لكل سؤال جواب. مستمعي الأعزاء، أقدم لكم برنامج لكل سؤال جواب.
لماذا يقول البشير متى إن المسيح جلس على الأتان والجحش؟ وفي قوله وأتيا التلميذان بالأتان والجحش ووضعا عليهما ثيابهما فجلس عليهما.
جاء التلميذان بالأتان وابنها وأعداهما لركوب المسيح. ولكن أرجو أن يلاحظ المستمع الكريم أن هذه العبارة مقتبسة من إنجيل متى، وكان متى يكتب لليهود، وكان من عادة الكتاب اليهود أن يستعملوا المثنى في مكان المفرد، وقد استعمل يوسيفوس المؤرخ اليهودي هذا الأسلوب نفسه في استعمال المثنى مكان المفرد. فلما لم يعرف التلميذان على أي من الأتان وابنها يركب المسيح، جهزاهما بوضع الرداء والعباءة عليهما. أما القول جلس عليهما فالمقصود أنه جلس على أحدهما فقط، كما ذكرنا أن متى الذي كان يكتب لليهود استعمل المثنى في مكان المفرد.
عندما قال السيد المسيح تحب قريبك كنفسك، هل قصد أن نحب نفوسنا؟
في رد السيد المسيح على سائله أية وصية هي العظمى في الناموس، قدم الوصيتين محبة الله ومحبة القريب كالنفس، وقد جاء هذا في الأصحاح 22 من إنجيل متى. المقصود هو أن يحب الإنسان نفسه طبعا، بمعنى أن يحرص على خلاصها. فماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ومحبة النفس واجبة لأن الله هو الذي أعطاها لنا. على أن محبة النفس تكون خطأ إن كانت أنانية، تضع مصلحتها قبل مصلحة الآخرين لمجرد الربح القبيح. أحب نفسك واحرص على خيرها الروحي، ولا تحب نفسك الحب الخاطئ الذي يجعلك تبغض غيرها.
وأما يسوع فكان ساكتاً، فأجاب رئيس الكهنة وقال له أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله؟ هل الحلف خطية أم لا؟ وإذا كان خطية فلماذا أجاب يسوع على سؤال رئيس الكهنة بعدما استحلفه؟ ومتى يكون الحلف غير خطية؟ وإذا كان الحلف على وجه العموم خطية، فما المقصود بكلمة أستحلفك بالله؟
الحلف ممنوع، القسم ممنوع، فقد قال المسيح لا تحلفوا البتة. هذا عن الحلف في الكلام العادي، لكن القسم جائز في المحكمة، فقد قال كاتب الرسالة إلى العبرانيين الناس يقسمون بالأعظم، ونهاية كل مشاجرة عندهم لأجل التثبيت هي القسم. فلذلك إذ أراد الله أن يظهر أكثر كثيرا لورثة الموعد عدم تغير قضائه توسط بقسم. هذا الكلام في الأصحاح السادس من الرسالة إلى العبرانيين. يعتبر هذا القول دليلا على أن الحلف أو القسم جائز في المحكمة حتى نبرهن شيئا أو حتى تنتهي المشاجرة موضوع الخلاف. أما الذي يحلف بدون سبب وينطق باسم الرب إلهه باطلا فإنه يوقع نفسه تحت دينونة، كما قال لنا الإنجيل ذلك في رسالة يعقوب الأصحاح الخامس.
قرأت عن اثنين جمعا أموالاً كثيرة لسنين عديدة. أولهما هو الغني الذي قال له الرب: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون؟ والثاني هو حزقية، عند موته جمع أضعاف ما جمعه الغني، وعمل لنفسه خزائن من الفضة والذهب والحجارة الكريمة والأطياب والمواشي والأبقار وغير ذلك الكثير. وعند موته عمل الرب له إكراما عظيما. فلماذا هذه التفرقة؟ فإن الله قد أعطى الاثنين مالا عظيما، ثم الاثنين جمعا، وكل خزن أشياء لا حد لها. فلماذا يلقب الغني بالغبي؟ ولماذا أخذ الله روحه في نفس الليلة بينما الآخر أكرمه الرب وعظمه؟
الحديث عن الغني المسمى بالغبي موجود في إنجيل لوقا الأصحاح 12، والثاني حزقية الذي أكرمه الله بثروة كبيرة نجد قصته في أخبار أيام ثاني الأصحاح 32، ولا أرى تفريقا في المعاملة، فإن حزقية الملك جمع ما جمعه، ثم يقول عنه الكتاب المقدس: تواضع حزقية بسبب ارتفاع قلبه هو وسكان أورشليم، فلم يأتي عليهم غضب الرب. أما الغني الذي جاء ذكره في مثل المسيح فيقول الإنجيل عنه إنه فكر في نفسه، ويصفه المسيح بأنه هو الذي كنز لنفسه ولم يكن غنيا لله. إذن أكرم الله حزقية بسبب تواضعه، والله يرفع المتواضعين، وأهان الله الغني لأنه تكبر وارتفع قلبه، والذي يرتفع قلبه الله قادر على أن يذله. ليس الغنى عيبا، فقد كان إبراهيم خليل الله غنيا، هكذا كان فيليمون الذي كتب له بولس الرسول رسالة في الإنجيل، لكن العيب هو في موقف الإنسان من الغنى. هذا الموقف أو الاتجاه الفكري هو الذي يجلب على الإنسان الشر أو يمنحه الخير، فليست حياة الإنسان من أمواله.
ماذا قصد المسيح بتسميته المال أنه مال الظلم؟ وما هو قصده بأن نصنع لنا أصدقاء بمال الظلم؟
جاء هذا الحديث في مثل رواه السيد المسيح في إنجيل لوقا الأصحاح 16. والمسيح يدعو المال بأنه مال الظلم، لأن القرش الذي في جيبك الآن والذي ربحته بالحلال ربما ربحه شخص قبلك بالظلم، فهذا القرش نفسه كان قرش الظلم ذات يوم، وهذا من قبيل إطلاق البعض على الكل. أما القول إننا نصنع أصدقاء لنا بمال الظلم، فالقصد منه أن نحسن استخدام مالنا كوكلاء أمناء من الله عليه، فنربح أصدقاء لنا ولملكوت الله. إذن لنحسن استخدام المال الذي أعطاه الله لنا لخدمة الملكوت وخدمة المحيطين بنا.
أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن تبعثوا لنا بأسئلتكم على عنواننا بالبريد الإلكتروني إيميل أو بالبريد العادي، وأسئلة أخرى جوهرية يمكنكم الحصول عليها عبر صفحتنا على الإنترنت. عنواننا هو www.call-of-hope.com. إليكم العنوان بالأحرف اللاتينية www.call-of-hope.com، وعنواننا البريد الإلكتروني info@call-of-hope.com. إليكم العنوان بالأحرف اللاتينية info@call-of-hope.com. البريد العادي نداء الرجاء Call of Hope، صندوق البريد من اليسار 100827، إذن صندوق البريد 100827، رقم المدينة 70007. أكرر، رقم المدينة 70007، شتوتغارت، ألمانيا. كما نرجو أن نلتقي مرة أخرى في برنامج أنت تسأل ونحن نجيب إن شاء الله.